العالمين. قلنا نحن الذي لم نقبل انقلاب النسبة ماذا نعمل بهذه الأدلة المتعارضة التي هي أكثر من اثنين ثلاثة أو أربعة؟ في الحقيقة قلنا هناك ثلاث صور، لكن في الحقيقة ترجع إلى خمس صور، لأن الصورة الأولى التي ذكرناها بالأمس لها حالتان: إذا كان كل خبر يعارض الخبر الثاني هما على نحو التواتر، هذه الصورة كل خبر يعارضه خبر ثاني إلا أنه مقطوع السند، فالأول متواتر يكون مقطوع السند يعني صدوره قطعي، والثاني متواتر يكون صدوره قطعي، ولكن إذا لم يكن ظهور أحدهما قطعيا حينئذ نصل إلى نتيجة أن الدلالة الاستعمالية لأحدهما غير مرادة، أو الدلالة الجدية لأحدهما غير مرادة، لأن هذا سنده قطعي وهذا سنده قطعي، وظهوريهما ليس قطعيا وإنما حجة، وهذا لا يمكن أن يذكر. فالإرادة الاستعمالية لأحدهما غير مرادة، أو الإرادة الجدية على الأقل غير مرادة، لكن من هو الذي إرادته الاستعمالية غير مرادة أو الإرادة الجدية غير مرادة لا نعلمه، فيصير إجمالي التعارضات يتساقطان. الصورة الأولى. الصورة الثانية هي الحالة الثانية للصورة الأولى، كلاهما مقطوع السند لأن هذا متواتر وهذا متواتر، ولكن أحدهما مقطوع الدلالة بالإضافة إلى قطعية السند، أحدهما مقطوع الدلالة. هنا إذا كان أحدهما مقطوع السند والدلالة والثاني مقطوع السند فقط، هذا مقطوع السند والدلالة سيكون قرينة على كذب عموم الأول، بشذب عمومه لا بشذب أصله، لأنه قطعي السند. فإذا كان الثاني قطعي السند والدلالة سوف يكون ذلك قرينا على ماذا؟ كذب عموم الأول. إذا صار الأول ليس عاما بعد ما تعارض، يبقى عندنا الثاني الذي مقطوع الدلالة والسند، يجي المخصص يخصصه خلاص، ما هو عندنا تعارض. إذن هاي صورتي أنت الحقيقة دخلها في الحالة، دخلها في الصورة الأولى حالة ثانية. أما إذا كان أحد العامين المتعارضين قطعي السند والثاني ليس قطعي السند، يعني الثاني سنده ظني وظاهر الدلالة وأحدهما قطعي السند ظاهر الدلالة، قطعي السند ظاهر الدلالة هذا الأول، الثاني ظاهر الدلالة ظاهر حجية السند، هنا المعارضة سوف تكون بين حجية الظاهر في قطعي السند ودليل حجية السند في ظني السند، الدلالة بين ظهورين، ظهور حجية ظهور بين حجية الظاهر في قطعي السند وبين دليل حجية السند في ظني السند، ولا مرجحة لا مرجحة لأحدهما على الآخر، يتساقطان معا. نعم في هذه الصورة عندنا حالة أخرى فحصير واقعة في الحقيقة، أحدهما قطعي السند ظاهر الدلالة، الثاني الذي هو غير قطعي السند لا قطعي الدلالة، دلالة قطعية. هنا إذا كان سند غير قطعي لكن دلالة قطعية يكون قرينة على كذب عموم الأول، أن الأول مو عام لأن دلالة قطعية على دلالته قطعية. إذا كان قرينا على كذب عموم الأول لا كذب أصله، نحن سند قطعي فخرج عن التعارض، عن موقف التعارض. لو كان بس الدليل الثاني الظني السند القطعي الدلالة يقيدون الدليل الثالث، هاي الصورة
الرابع.
أما الثلاثة اللي هي خامسة في الحقيقة
هو إذا كان العامان ظني السند والدلالة، هذا ظني السند والدلالة وهذا ظني السند والدلالة ومتعارضان. هنا التعارض مرة يكون بالتباين، كما إذا دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمته على عدمه عدم الوجوب، أو دل دليل على نجاسة ماء ودل دليل آخر على طهارة نفس الماء التباين. ومرة يكون التعارض بنحو العموم والخصوص في الوجه، يعني يختلفان في كل واحد يفترق على الثاني بشيء ويجتمعان في مورد واحد. هنا القاعدة تقول بالتساقط إن لم يكن هناك جمع عرفي بينهم، القاعدة تقول بالتساقط بين الدليلين المتباينين أو في مورد الاجتماع، يتساقطان في مورد الاجتماع إذا كان عامين من الوجه. وحينئذ إذا كان هناك دليل آخر يعمل حمله الدليل الآخر، يعمل حمله أخذ من الأول أخذ من الثاني يعمل عمله، تعارض هذا بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه، هذا ظني الدلالة والسند، هذا ظني الدلالة والسند، وتعارض ولا يكون جمع بينهما، فيتساقطان إذا كان متباينين ويتساقطان في مرد الاجتماع إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، فيأتي الدليل الثالث يعمل عمله. لماذا؟ لأن إطالة الجد في الحديث الأول الذي هو ظني السند والدلالة، إطالة الجد، ولنفترض أن هذا الحديث أن الزوجة لا ترث من العقار شيئا، تدل على قضايا متعددة، هذه الزوجة لا ترث من العقار، هذا لا ترث من العقار، هذه لا ترث من العقار، تدل على قضايا جزئية بعدد أفراد المطلق، الزوجة مطلق، فكل زوجة لا ترث من العقار. أما الدليل الثاني يقول ترث من كل شيء تركه الزوج ويرثها، هم إطالة الجد في الحديث الثاني الذي ظني الدلالة والدلالة، هم يقول ترث الزوجة من كل شيء فتتكون قضايا عديدة بعدد العام الثاني، هذه الزوجة ترث من كل ما تركه الزوج ويرثها، هذه ترث من كل ما تركه الزوج ويرثها، إذا متعارضان في كل مورد، هذا إذا كان بنحو التباين. القاعدة الأولية تقول يتساقطان. يأتينا الدليل الثالث يقول إذا كان الزوج لها ولد تختلف من العقار، تختلف من العقار، نعمل لهذا فقط، يتعارضان يتساقطان. لكن في هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة فقط هي خامسة، حيث عقد بحث المرجحات، القاعدة الأولية تقول بالتساقط، لكن شارش فيه هل وجدت هنا مرجحات لبعض الأدلة على بعض أو لا، هذا ظني السند والدلالة، هذا ظني السند والدلالة، تعارضا بالتباين، القاعدة الأولية أن عدم وجود جمع عرفي تقول بالتساقط. طيب شارع ماذا قال؟ إن هذا الشارع قال بالتساقط أو قال بالمرجحات، مرجحات قل بما شرع بين أصحابك، قل بما وافق الكتاب، قل بما قالت العامة، أكو مرجحات أو ما أكو مرجحات، مرجحات منصوصة أو غير منصوصة، معينة أو ليست معينة، وإذا عقد المرجحات في هذه الصورة الخامسة. وأما الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم يعقد بحث المرجحات لها، يعني الصور الأربعة المتقدمة اللي هي اثنين في الحقيقة وانحلت إلى أربعة، اثنين منها زاد التعارض واثنين منها تساقط، لكن لم يعقد بحث المرجحات لهما. هذا ما نقوله في قاعدة انقلاب النسب. الآن إلى هنا تمت عندنا عشرة تعارض غير مستقرات يعني جمع عرفي، وهذا التعارض الحادي عشر وهو انقلاب النسبة لم نقبله. الآن أكو تعارض غير مستقر ذكر عن بعض أهل السنة على 12، وهو إذا تعارض القول مع الفعل، قول الإمام شيء فعل شيء آخر، تعارض القول مع الفعل، هل هناك جمع عرفي أو ما هو جمع عرفي؟ تفاهم
في وقت التعارض المستتر. تعارض القول المبين للحكم او يبين حكما مع افعال المعصوم المبينه للحكم. افعال المعصوم ماذا؟ مبينه للحكم. مثلا ورد على النبي صلوا كما رايتموني اصلي. ورد في الحج خذوا عني مناسككم. رايتموني يعني فعلي شرط صلي صلوا مثلي. فعلي يعني فعلي فعلي مبين للحكم. ورد خذوا عني مناسككم. قل عني ماذا يعني عملك في حجة الوداع كيف احرج؟ احرج مثلي يعني عمل عمل يبين الحكم. وورد ايضا ليس الخبر كالمعاينة. انا مرات احكي لكن شوف ايش هتسوي. ليس الخبر كالمعاينة. طيب هذا الفعل اللي يقول خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتني رايتموني اصلي ليس الخبر كالمعاينة. يعني المعاينة هذا اذا تعارض مع القول. هذا الفعل اذا صدر من المعصوم مع قول المعصوم. اما نفس المعصوم واما معصوم اخر. لانك المعصوم اخر قوله يبين الحكم الشرعي. هذا فعله يبين الحكم الشرعي. وقلنا كلهم ينبئون عن التشريع. فكلام احدهم كلام الاخر. كلهم يعتبرون شخص واحد. فاذا تعارض الفعل مع القول المبين للحكم. فهذا هل تعارض مستقر او غير مستقر بحيث يوجد جمع عرفي. طبعا هنا البحث فيما اذا لم يكن الفعل من مختصات المعصوم. مختصات المعصوم اذا لم يكن من مختصات المعصوم. اذا المراد من الفعل هنا الذي يتعارض مع الكلام الذي كل واحد مبين للحكم. المراد من الفعل ليست حركات المعصوم وافعال المعصوم الجبلية القهرية. اي طلع ليس المراد منها. هذا الانسان لا يملك فيها حرية التصرف. لا يملك فيها حركات جبلية قهرية. اي لا يملك فيها حرية التصرف. اي طلع اي من تكون دليل على الحكم الشرعي. وليس المراد الافعال العادية كأحواله في المأكل مثلا والملبس والنوم والكلام والضحك. الأمر في هذه الإباحة ولو تأجسام بها المسلم محبة للمعصوم وللنبي فعظيمة أثيبة عليها أثيبة. لكن هي أفعال عادية. هاي أفعال عادية. الأمر فيها الإباحة لما يفعلها مباحة. لكن لو تأتينا بها محبة وتعظيما نثاب عليها. أي صالحة. وليس المراد أفعاله المختصة به. أي ثالثا الزواج لأكثر من أربع بالنسبة إلى النبي مختصات. وجوب صلاة الليل عليه المختصات اللي يداوم على صلاة الليل. أي مختصات النبي. أي صالحة. إذن المراد أفعال التي هي ليست جبلية وليست عادية وليست المختصات به. ذهب كما هم يقولون الجمهور أنقل عنهم إلى تقديم القول على الفعل. حجتهم أولا إن دلالة القول صريحة بينما دلالة الفعل مو صريحة. الفعل ينسجم مع الوجوب والنهي والإباحة. أما القول من يقول افعل خلاص هذا وجوب أو يقول يجب أو يقول يحرم يحرم. إذن هكذا قالوا. فأنا أقول كلامهم يعني ليس هذا الكلام صحيح أن كل قول هو صريح. القول فيه جواهر وفيه صريح. بس هم يقولون ان دلالة القول صريحة ودلالة الفعل ليس صريحة. يقولون هذا سهل.
دلالة القول صريحة ودلالة الفعل
صريحة. يعني قدم متيقن. لكن اخذ باطلاق بعمومة. اطلاق وعموم غير معنى الصراحة.
طيب
على كل يشمل، لكنه الفعل لما يقول ليس الخبر على كل حال هذا كلام. ثانيا قالوا القول يدل على المقصود بنفسه بخلاف الفعل فقد يحتاج الى قرائن، هذا محتاج الى قرائن، القول يدل على المقصود بنفسه بينما الفعل يحتاج الى قرائن. ثالثا قالوا لان الفعل يحتمل الخصوصيه، احنا طبعا طلعنا الخصوصيه الى خصوصيه اذا علمنا بها يحتمل الخصوصيه، الفعل يحتمل الخصوصيه بخلاف القول فانه خطاب للامه، ده فعلا هو احكام مختصين محتمل ولا نقطع بالخصوصيه بما انه فعلا يحتمل انه مختص به، اما القول مخاطب به الامه فقال قالوا في تقديم القول على الفعل. جماعة منهم آخرون ذهبوا إلى تقديم الفعل على القول، وحجتهم إن دلالة الفعل أظهر لأنه مشاهد بالعين، بعد ما أمه مخرج مجاز اتكلم كناية كنا بالعين مشاهد بالعين، أما الفعل يعني شنو أن الدلالة الفعل أفضل لأنه شعر، يعني الفعل أقوى من اللفظ لأنه يتبين به القول، يتبين به القول، قول الذي قال يتبين بالفعل، فالفعل أظهر من القول يتبين به القول. ثانيا قالوا ما ورد في الصلاة والحج صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر باتباع الفعل، حجوا او خذوا عني مناسككم، امر باتخاذ الفعل وهذا مطلق، صلوا كما سواء قلت لكم او لم اقل لكم، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فورد في الحد او ورد ليس الخبر، الخبر كالمعاينه، يعني المعاينه افضل من الخبر، وهذا يعني ان اقوال النبي في الصلاه والحج تتبين بافعاله، تتضح بافعاله. طيب هناك قول ثالث ايضا عندهم، يقول يقدم القول لصراحته في بعض الموارد، يقول اصلح من الفعل، ويتقدم الفعل لصراحته من القول في بعض الموارد الاخرى، يعني ما تحت ميزان قاعد موقف تعارض القول والفعل، شوف يا هل اصلح مره القول اصلح من الفعل، مره الفعل اصلح من القول. ومعنى ذلك اننا نتبع القرائن التي توجب قوه الفعل مره على القول ومره قوه القول على الفعل، ان وجدت هذه القرائن. مثلا هاي انت راعي احنا الكيف، هاي محموم العلم، هذا الى هنا هذا كلامه. مثلا مثل كيف مره يكون القول اقوى مرة يكون الفعل اقوى، بل اذا ورد ان النبي احتجم وهو قائم والفعل، وورد النهي عن الحجامة هو نهى وهو احتجم، فنهى هذا كلام احتجم فعل، النهي كلام، الحجامة من فعل، واذا تعارض هناك هو سوى انا يقول لا تسوون، هو عمل يقول لا تسوون، هنا الفعل أصلح من القول لأن الفعل دال على الجواب صريحا، فالنبي ما يسوي حرام، ما يسوي حرام، ما احتجب عليه حرام، يعني لا تبطل، لا تحتجب نهي عن شيء في المركب يكون دال على المانعية من الصوم، يا الأقوى الأقوى فعله، الأقوى فعل، أما القول وهو ظاهر في الفرمة فنحمل على الصريح وهو الفعل، يقول الحجامة لا تبطل، ونحمل النهي على الكراهة لأن ينتشر مع الكراهة، نعمل الفعل أقوى. طيب مثال آخر، أن الإمام الباقر ما رغى حركا، حرك الصوم على اللبان، اللبان في عبر محمد وهو صائم، هذا الفعل، وورد أنه حذر من مضغ العيد، حذر على القول، أو ورد عنهم أن النهي بلد النهي في صحيح الحلبي لا تعلش عنك، هذا نهي وحي هو حلش نهي، هذا قال قلت الصادق أصلاً يمضغ عنك، قال لا تعارض فعل هو يمضغ يقول لا أو يحذر وتعارض، هنا الفعل أصلاً
أيضا السند أقوى من القول لأنه دال على الجواز صريحا محظوما. فنحمل التحذير على الكراهة أو نحمل النهي على الكراهة لأن النهي والتحذير ينسجم مع الكراهة وليس على خلاف الظاهر. هذا الحقيقة إذا هجي منا إذن هذا ليس موردا آخر غير المورد الذي تقدمت في الحدث الخامس أنه نقدم النص على الظاهر نحق نص وهو الفعل صار نص صار أقوى من القول القول صار ظاهر. إذن هذا ليس موردا آخر في الجمع العرفي غير ما تقدم مثلا من تقديم النص على الظاهر وهنا الفعل نص
والقول ظاهر.
إذن هذا ليس موردا جديدا. مثال آخر ما روي قال رسول الله ما يقول هكذا كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به يدع الكسر خشية أن يعمل به الناس فيضرب عليهم. فبعض المواد النبي يدع العمل هو أن يعمل به يدعه يتركه خبره. إنها في الحقيقة
هذا الكلام إن النبي
مليك هو الكلام هنا هذا إنها جمع ذهب جماعة منا ومنهم أيضا إلى أن الترك أمر عدمي لا وجود له ولا عدم لا شيء. ولكن هناك من ذهب إلى أن الترك فعل الترك بمعنى الترك يعني الترك نوعين ما لم ماكو خبر بالنجف وأنا ما أشوف طبعا ماكو شكل فأنا ما أذكر بي ما أكو موجود في مكان حفلة جايبين شربون قاعدين وأخطف نفسي وأطلع هذا الترك هذا الترك هذا مو أمر عدمي هذا فعله ترك فعل. وفي حديث يقول هذا الترك فعل تقول الحديث يقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه سلم المسلمون يعني اذا يسوون ابي يبيك انت ما تفشر عليهم ما تسبهم هذا الحق ثم سلم المسلمون كانوا هذا يسلم من يدي ومع ضربه ومع الشتم هذا فيه سلم المسلمون الفيه. وكذلك اقوى حديث عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل اي ادل على ان الكف فعل اي الاعمال افضل او اي الاعمال افضل الى ان قال يا رسول الله طبعا قال له الولاء الجهاد بعدين قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمال ما أقدر أجيب إلى أعماله أفضل قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة بشرط وافحه تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك فوصف الكف عن الشر بأنه فعل يذهب عليك صدقة الدليل على أن الكف فعله إذا قال الكف نجدنا يقول كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به وهو يحب أن يعمل به حية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فإذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأعمال الخيرية وقد ورد فيها أمر فقد تعارض العمل وهو عبارة عن الكف الكف عن العمل مع أنه مأمور به فحينئذ نأخذ بالأقوى وهو جواز الترك جواز ترك العمل الذي أمر به وهو صريح في الجواز وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب. هذا أيضا من موارد تقديم النص على الظاهر هذا مو شيء جديد. طيب
هو
على الشرطة الأمر مثال آخر هاي أمثلة كلها
يعني قدم السند لأنه أصح هاي أمثلة. مثال آخر أنه نقل عن النبي أنه ترك إشهاد في البيع، تركه الإشهاد في البيع. اشترط فرق ما أشهد ما أشهد مع البيع. اشترى من أعرابي فرق ما أشهد. الأعرابي أخر الجوز أنكر البيع، أنكر البيع، أنكر النبي ما أشهد عن الشراء، ما أشهد على الشراء، أنكر البيع. هنا ترك النبي للإشهاد مع ورود الأمر به، وأشهدوا إذا تبايعتم الأمر به تركه، ترك الشر، وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا يكون دليلا صريحا على عدم وجوب الإشهاد الذي هو دليل لفظي في البيع، حين يكمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب للقرينة الصريحة على عدم الوجوب وهو تركه. إذا واجه الشرط ترك النبي، ترك الإشهاد في شراء الفرس بني خشرف الأعرابي. من الأمثلة أيضا أن الأئمة كانوا يتركون الحنك، حنك أي إمام يطلع بالعدة هذا إيش يخليه نام، يتركون الحنك تبيع بها حاجاتي. مثل عندنا أمر أنه إذا إنسان ذهب في حاجة وهو متحنك تقضى حاجة، مؤمن بالصلاة، بالصلاة ما نقول روايات بالصلاة. الحنك ورد في كل حاجة يستحب أن يتحنك الإنسان ويذهب إلى حاجته. هو أنا أقول الصلاة أيضا حاجة، وإن كان بعض العلماء يقول في الصلاة أكو روايات، لكن روايات الحنك ليست مخصوصة في الصلاة، إنما هي في كل حاجة وتشمل الصلاة أيضا. الصلاة حاجة من الحاجات التي نأتي بها نطلب العفو والغفران. على كل حال بعض المعتومين يترك الحنك عند الذهاب إلى حاجته، فالترك مع التمكن والأمر به يكون كما تقدم صريحا على عدم الوجوب، فيحمل الأمر على استحباب التحنك. طيب كلها تقديم الفعل على القول لأنه أفرح. مثال واحد نجيب لتقديم القول على الفعل، وهو ما إذا ورد استحباب الصلاة على النبي عند ذكره اللهم صل على محمد. هذا استحباب. الإمام يداوم على الصلاة عند ذكر اسمه، والاستحباب ورد والإمام يداوم أو المحصوم يداوم، كل ما يسمى بيقوله هاي دوامة الفعل، مداومة دوامة الفعل. لكن الورد الاستحباب أيهما أقوى، لفظ الاستحباب أو المداومة؟ هنا نقول هنا الاستحباب أقوى من مداومة المحصوم على الصلاة على النبي عند ذكره، أقوى من الفعل. لماذا؟ فإن الفعل يحتجم مع الوجوب والاستحباب، بينما كلمة الاستحباب مختصة بالاستحباب، فتكون الفعل فيصير القول أقوى من الفعل. إذن هذا ليس مورد جديد، هذا ليس مورد جديد، وإنما هذا تابع أو فرع أو أمثلة لما ورد في التعارض غير المستقر من المورد الخامس، تقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر. إذن هذا ليس موردا جديدا. طيب المورد الآخر الذي قد يقال بأنه من التعارض غير المستقر، تعارض العامين من وجه في مورد الالتقاء لكن بالإنسان والتلخيص، دليل يلزم دليل يؤخر، إلزام وتلخيص في العامين من وجه، أو يقال هذه العبارة تقديم الدليل المحرم على الدليل المبيح في مورد الاجتماع، يعني عام وخاص من وجه في مورد الاجتماع. في مورد الاجتماع نقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح، أو قل في مورد الاجتماع نقدم الإلزام على الترخيص في مورد الاجتماع، أي في العام والخاص من وجه. في مورد الاجتماع نقدم الإلزام على الترخيص، أو نقدم المحرم على الإباحة في مورد الاجتماع. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.